الثانية عشرة والنصف تماما في استديوهات إذاعة الشرق. أهلا بكم إلى نشرة الأنباء مع مازن حمود. في عناوين النشرة: انطلاق الاقتراع في تونس اليوم في الاستفتاء على دستور جديد للبلاد على وقع قبول بعض الأحزاب ورفض أخرى، واقتراع المغتربين يتواصل حتى مساء اليوم أيضا. رئيسة الهيئة الإقليمية التونسية للاقتراع في فرنسا الأولى شيراز عياد تحدثت لإذاعتنا. في ليبيا تأكيد الدبيبة وبشاغة التزامهما تجنب العنف. الجامعة العربية تقول أنه لا يوجد موعد محدد لعودة سوريا إلى عضوية الجامعة. وزير الخارجية الروسي في محطته الإفريقية الأولى قام بزيارة مصر. الرئيس الفرنسي يبدأ بزيارة إفريقية اليوم وتستمر حتى 28 من الجاري. انطلقت منذ الساعات الأولى صباح اليوم في تونس عملية الاقتراع على الدستور الجديد المثير للجدل بنعم أو لا بدعوة من الرئيس قيس سعيد وجهها في أيار مايو الماضي. وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية أن نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور بالخارج بلغت حتى مساء الأحد نسبة 6.5%، وجاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده رئيس الهيئة فاروق بوعسكر. وانطلق الاستفتاء على الدستور الجديد بالنسبة للناخبين المقيمين خارج تونس في وقت متأخر من مساء الجمعة على أن يستمر حتى مساء اليوم الاثنين. وقال بوعسكر أن نسبة المشاركين في الاستفتاء بلغت إلى حدود الساعة السادسة في توقيت تونس مساء الأحد نسبة 6.5% من الناخبين المسجلين بالسجلات الانتخابية. وأضاف أن اليوم الأول من الاقتراع ينطلق عادة بوتيرة خافتة ثم يتصاعد في آخر يوم، وهو يوم تصويت التونسيين بالداخل والخارج لتكون ذروة المشاركة يوم الاثنين. وبالنسبة للاقتراع داخل البلاد فقد انطلقت العملية في تمام السادسة من صباح الاثنين، وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها وسط حضور أمني لاستقبال المقترعين. وعن الاقتراع في الخارج قال بوعسكر إن نسبة المشاركة في دائرة فرنسا الأولى بلغت 4.8% حتى السادسة من مساء الأحد، وفي دائرة فرنسا الثانية بلغت 4.2، وفي ألمانيا 4.7%، وفي إيطاليا 3.4%. أما في الأمريكيتين وبقية البلدان الأوروبية فبين أن النسبة بلغت 4.1% و6.5% في البلدان العربية. وفي الأول من أو 30 من حزيران جوان نشر الرئيس التونسي قيس سعيد في الجريدة الرسمية مشروع الدستور الجديد وأتبعه بتعديل فيما بعد، ويبلغ عدد الناخبين بالخارج 348,876 من أصل 9,296,064 شخص مسجلين في الاستفتاء. وخصصت هيئة الانتخابات 11,614 مكتب اقتراع داخل تونس وخارجها. وعن كيفية الاقتراع بالخارج وهنا في فرنسا تحدثت لإذاعة الشرق رئيسة الهيئة الإقليمية للاقتراع في فرنسا الأولى شيراز عياد، نستمع إليها.
في إطار حرص الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على تمكين أكبر عدد ممكن من المسجلين بالخارج باش يمارسوا حقهم، تقرر تمديد توقيت الاقتراع بالمراكز التابعة للبعثات الدبلوماسية والقنصلية التونسية والمقرات التابعة لها في فرنسا يوم نهار 25 جويلية إلى الساعة 10 مساء بالتوقيت المحلي. دونك تدعو الهيئة الناخبين اللي مسجلين باش يجيوا بكثافة إلى مراكز الاقتراع حتى الساعة 10 مساء، وذلك بعد التثبت من مراكزهم على الموقع twensa.easy.tn. دونك اليوم الاقتراع يمتد إلى الساعة 10 ليلا، ولازم التثبت قبل الخروج إلى مراكز الاقتراع من عنوان المكتب اللي نمشي له. أما بالنسبة للمراكز فهي التالية: سفارة تونس بباريس، القنصلية العامة بباريس، القنصلية بستراسبورغ، قنصلية بونتان، ومركز بوتزاريس و 36 روي بوتزاريس باريس، دار التونسي بأوبرفيليي، و لا ميزون دو تونيزي او 14 اراندسمون. تضع الهيئة الفرعية للانتخابات بفرنسا واحد ثلاثة أرقام على ذمتكم: 07 82 22 23 49 07 82 22 23 49. الرقم الثاني 07 88 55 71 02. نعود الرقم 07 88 55 71 02. الرقم الثالث 01 53 70 69 12. 01 53 70 69 12. هذا رقم فيكس بمقر الهيئة الفرعية. ذوما ثلاثة أرقام على ذمتكم لكل تساؤلاتكم وشكرا.
استمعنا إلى شيراز عياد رئيسة الهيئة الإقليمية للاقتراع في فرنسا. وينص الدستور التونسي الجديد على أن يتولى رئيس البلاد السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يعينه ويمكن أن يقيله إن شاء بدون أن يكون للبرلمان دور في ذلك. وصباح الاثنين اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد أطرافا لم يسمها باختلاق الأزمات وصرف أنظار الشعب عن القضايا الحقيقية متوعدا إياهم بمحاكمة عادلة. جاء ذلك في كلمة لسعيد خلال توجهه إلى مركز اقتراع العاصمة تونس تزامنا مع انطلاق عمليات الاستفتاء على الدستور الجديد، وقال يختلقون الأزمات والهدف هو أن لا نهتم بالشأن والقضايا الحقيقية، ويعتقدون أنهم بمنأى عن المحاسبة والمحاكمات العادلة حتى تعود الأموال المنهوبة من الخارج. وأضاف سنبني معا بسواعدنا وأفكارنا جمهورية جديدة تقوم على الحرية الحقيقية والعدل الحقيقي والكرامة الوطنية. وقال سنبدأ معا تاريخا جديدا يقوم على مسؤولية المسؤول أمام الشعب الذي اختاره، لا أن نشاهد ما شاهدناه في البرلمان. كانت كل يوم تتشكل كتل جديدة بل أحزاب لم تكن موجودة أبدا. وأردف يقول إن الشعب مطالب اليوم بأن يحسم الأمر ويصوت لما هو حر في اختياره، ولا يجب أن نترك تونس فريسة لمن يترصد لها بالداخل والخارج. على خلفية الاشتباكات التي تشهدها بعض المناطق في ليبيا، أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة ورئيس الحكومة المكلف من البرلمان في طبرق فتحي بشاغة الأحد التزامهما بتجنب العنف وإيجاد طرق للتهدئة في البلاد. ونقل بيان عن سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد نورلاند الذي أجرى اتصالين هاتفيين برئيسي الحكومة قوله لقد شجعتني مكالمات هذا المساء مع كل من رئيس حكومة الوحدة الوطنية الدبيبة وفتحي بشاغة رئيس الحكومة المكلف، وسمع أن كلا من القياديين يلتزم بتجنب العنف وإيجاد طرق لتهدئة الموقف في أعقاب الوفيات المأساوية الأخيرة. وأضاف لقد نقلت مخاوف عميقة من جانب بشاغة من أن حقوقه في التعبير السياسي تتعرض للتهديد بما في ذلك من قبل الجماعات المسلحة. وأردف السفير الأمريكي في ليبيا كما نقلت مخاوف الدبيبة بشأن الخطوات التي اعتبرها مزعزعة للنظام العام. ويوم السبت أفاد مصدر أمني ليبي بوقوع اشتباكات مسلحة بين قوة العمليات المشتركة بمصراتة ومجموعة خارجة عن القانون تتبع لبشاغة كما قالت في منطقة زريق غربي مصراتة. كما وقعت خلال يومي الخميس والجمعة الماضيين اشتباكات في العاصمة طرابلس بين قوات من حراس المجلس الرئاسي وأخرى من جهاز الردع أسفرت عن 16 قتيلا و52 جريحا حسب ما أعلنته وزارة الصحة. في محطته الإفريقية الثانية بعد مصر وصل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مساء الأحد إلى مدينة أويو في شمال الكونغو. ومنذ الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط فبراير الماضي ينظر إلى الكونغو برازافيل على أنها دولة محايدة في هذا الصراع، ومن المقرر أن يسافر الوزير الروسي بعد ذلك إلى أوغندا وأثيوبيا. وحاول لافروف في القاهرة طمأنة شركائه المصريين حيال مخاطر انعدام الأمن الغذائي بخاصة في إفريقيا بعد الاتفاق على توفير ممرات أمينة لصادرات الحبوب. وكان في برنامج زيارة لافروف للقاهرة لقاء مع كل من رئيس مصر عبد الفتاح السيسي ونظيره المصري سامح شكري وأيضا أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط، حيث كان مقرر في برنامج الزيارة كلمة للافروف أمام اجتماع لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين. يقوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اعتبارا من الاثنين بجولة في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى تستمر حتى 28 من الجاري، يزور خلالها الكاميرون وبنا وغينيا بيساو وفق ما أعلن الإليزي. وقالت الرئاسة الفرنسية إن هذه الرحلة الخارجية الأولى لماكرون منذ إعادة انتخابه في نيسان أفريل الماضي ستركز على أزمة الغذاء الناجمة عن الحرب في أوكرانيا وقضايا الإنتاج الزراعي والقضايا الأمنية. أوضح الإليزي أن ماكرون يعتزم خلال رحلته أو رحلته التأكيد على استمرارية وثبات التزامه في عملية تجديد العلاقة مع القارة الإفريقية. وكان الرئيس الفرنسي أعلن الأسبوع الماضي عن رغبته في إعادة تقييم الوجود العسكري في القارة الإفريقية بحلول الخريف، فيما تعمل القوى المناهضة للجهاديين برخان على استكمال خروجها من مالي. وستكون الكاميرون التي تعتبر القوة الاقتصادية الأولى في وسط إفريقيا المحطة الأولى في هذه الرحلة، ويلتقي ماكرون يوم الثلاثاء الرئيس بول بيا البالغ من العمر 89 عاما وقضى منها 40 عاما على رأس البلاد. وتتضمن قائمة المحادثات إمكانيات الاستثمار الفرنسي في الزراعة الكاميرونية، كما ستتم مناقشة قضايا مكافحة الجهاديين في شمال الكاميرون. ومن المقرر أن يزور الرئيس الفرنسي يوم الأربعاء بنا التي يواجه شمالها هجمات متزايدة في الوقت الذي يمتد فيه التهديد الجهادي من الساحل إلى دول خليج غينيا. وأشار الإليزي إلى أن كوتونو تريد الحصول على الدعم الفرنسي الجوي والاستخباري إضافة إلى معدات. ويختتم ماكرون جولته يوم الخميس في غينيا بيساو، الدولة الصغيرة في غرب إفريقيا والتي تعاني من أزمات سياسية عدة. ويستعد رئيس هذا البلد أومارو سيسوكو لتولي رئاسة الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا الإكواس. الرئاسة الفرنسية أوضحت أن الرئيس ماكرون سيتطرق إلى تحديات الحكم وسيادة القانون في كل مرحلة من هذه المراحل خلال المحادثات المباشرة مع نظرائه. وسيرافق ماكرون في جولته كل من وزيرة الخارجية كاترين كولونا ووزير الجيوش والوزير المفوض للتجارة الخارجية ووزيرة الدولة للتنمية. أعلن رئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لنظيره الإيراني إبراهيم رئيسي خلال مكالمة هاتفية نهاية الأسبوع أن إحياء الاتفاق حول برنامج إيران النووي المبرم في العام 2015 ما زال ممكنا، شرط أن يتم في أقرب وقت ممكن. وكتبت الرئاسة الفرنسية في بيان إنه فيما يتعلق بالاتفاق النووي للعام 2015 الذي يفترض أن يمنع طهران من الحصول على القنبلة الذرية مقابل رفع العقوبات التي تخنق اقتصادها، أعرب الرئيس ماكرون مجددا عن قناعته بأن حلا يهدف إلى العودة إلى تنفيذه بشكل كامل ما زال ممكنا، لكن يجب أن يتم التوصل إليه في أقرب وقت ممكن. وأضافت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون أعرب عن خيبة أمله لعدم إحراز تقدم بعد أشهر عدة من تعليق المفاوضات في فيينا، وأصر أمام الرئيس الرئيسي على ضرورة اتخاذ خيار واضح للتوصل إلى اتفاق والعودة إلى تنفيذ إيران التزاماتها النووية. من جانبه قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لماكرون خلال الاتصال الذي استمر ساعتين إن إصدار قرار من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران شكل إجراء مثير للأزمة وبهدف التضييق على الشعب الإيراني وأدى إلى الإخلال بالثقة السياسية بين الجانبين وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية. وندد رئيسي بالحظر الأمريكي ضد بلاده قائلا إنه يضر بالاقتصاد العالمي ولا سيما أوروبا. كما ندد الرئيس الإيراني بالأفعال والمواقف غير البناءة كما قال للولايات المتحدة ودول أوروبية في الملف النووي بحسب الرئاسة الإيرانية. وكان وزير الخارجية الإيراني السابق كمال خرازي قال في تصريحات صحفية نشرت يوم الأحد أن لبلاده القدرات الفنية لصناعة قنبلة نووية، إلا أنه كرر موقفها الرسمي بعدم وجود قرار بذلك. قال الأمين العام للمساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي إنه لا يوجد موعد محدد تعود فيه عضوية سوريا إلى الجامعة، وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج تلفزيوني أن هذا الأمر يحتاج إلى توفر توافق عربي، موضحا أن هذا التوافق لم يحدث بشكل كامل حتى الآن، وتابع قوله إن الأمر ليس بعيدا لكنه ليس بالقريب كما يظنه البعض، الأمر به الكثير من الكلمات والمواقف من قبل بعض الدول غير المنظمة أو المنضمة لهذا الاتفاق، وكل طرف لديه وجهة نظر، وصرح بأن الأمر لم يحسم وبالتالي لا يستطيع منح إطار زمني محدد لمثل هذا الأمر. وكانت الجامعة العربية قد أعلنت الأحد عن أن القمة العربية القادمة ستكون في الأول والثاني من شرين الثاني نوفمبر المقبل في الجزائر. ونقلت وكالة أنباء عن الجامعة العربية قولها إن هناك تغيرات في مواقف بعض الدول الأعضاء بشأن عودة سوريا للجامعة، ولكنها ليست كافية لتخلق توافقا. أصدر ولي العهد الكويتي مشعل الأحمد الجابر صباح مساء الأحد أمرا أميريا بتعيين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أحمد النواف رئيسا للوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الحكومة الجديدة وعرض أسمائهم لإصدار مرسوم بتعيينهم. ومنذ أشهر عدة تعيش الحكومة الكويتية والبرلمان أزمة سياسية. في العراق أعلن مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي اعتذاره عن قبول ترشيحه لمنصب رئاسة الحكومة، وقال في بيان إنه منذ 9 أشهر والعملية السياسية تشهد في العراق انسدادا أضر بمصالح الشعب والوطن، وإيمانا مني يقول بأن الوطن يستحق التضحية، لذا أشكر لجنة الإطار الموقرة التي رشحت اسمي لمنصب رئاسة الوزراء. حذر الرئيس الألماني فرانك شتاينماير الأحد من انقسام الدول الأوروبية بسبب الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا، معتبرا أنها حرب ضد وحدة أوروبا، وقال في خطاب إن الحرب التي يشنها بوتين على أوكرانيا هي أيضا حرب ضد وحدة أوروبا، وتابع علينا ألا ننقسم، علينا ألا نجعل العمل الكبير الذي بدأناه بطريقة واعدة جدا من أجل أوروبا موحدة يتعرض للتدمير. أخيرا كشف الدكتور فاديم بوكروفسكي عضو أكاديمية العلوم الروسية كم يجب أن يستمر الحجر الصحي في حالة الإصابة بجدر القردة وتحت أي ظروف يجب فرضه، وقال إن الممارسة المعتادة هي كما يلي: يوضع الشخص المشتبه بإصابته بجدر القردة في حجرة معزولة في مستشفى الأمراض المعدية لتقليل اتصاله بالآخرين وبالطاقم الطبي مدة 3 أسابيع، ويضيف: نادرا ما تنتقل عدوى المرض إلى الأشخاص الذين كانوا على تواصل مع المريض، لذلك لا حاجة يقول لوضعهم في الحجر الصحي، بل يبقون في بيوتهم فترة حضانة المرض التي تستمر 3 أسابيع. قدمنا لكم نشرة الأنباء من إذاعة الشرق من باريس، شكرا لكم على حسن متابعتكم، وشكرا لك محمد البزري على الإخراج الإذاعي، وإلى اللقاء.